الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال الإمام الزعمي رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية شرط المكلف العقل وفهم الخطاب، ذكره الآمري: اتفاق العقلاء، فلا تكليف على طبيب ولا مجنون لا تعقل له. وقال أبو البركات في المسودة: واختار قوم تكليفهما. قلت: من اختار تكليفهما إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من استقاب الوضع فلا نزاع في ترتبه، وإن أراد خطاب التكليف فإنه لا يلزمهما بلا نزاع، وإن اختلف في مسائل هل هي من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف أو بعض مسائل من مسائل التكليف. وقد حكى حنبل عن أحمد رواية في المجنون أنه يخلو الصلاة والصوم، وعنه إن أفاق بعد الشهر لم يخلو الصوم وإن أفاق فيه قضى. والمذهب الصحيح خلاف ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. القاعدة الثانية التي ذكرها الإمام ابن اللحام في قواعده هو أنه ذكر أن شرط المكلف هو العقل وفهم الخطاب، وتجدون أن هذين الشرطين في كل عبادة، وهذا أمر مجمع عليه بل قال الآمدي كما ذكرتم أو كما سمعتم قال هذا اتفاق العقلاء، وهذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، والأولى أن يقول وهذا باتفاق العلماء، لأن التكليف المجنون بالقضاء بعد انتهاء العبادة لا يخالف العقل، أليس كذلك؟ اتفاق العقلاء محل نظر، إلا إذا أريد أنه يكلف حال جنونه أو حال صغره ويعاقب عليه. وأما إن قصد أنه هل يجب عليه أن يؤدي العبادة بعد انتهائها كالمجنون إذا أفاق هل يقضي الصوم والصلاة، فهذا ليس فيه مخالفة بالعقل، ولو قال اتفاق أهل الشرع لكان حسنا. ثم ذكر قول من قال اختار قوم تكليفهما، فذكر المؤلف ما المقصود بالتكليف هنا، لأن المعلوم أن خطاب الله هو أن الخطاب الشرعي ما هو؟ هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالاقتضاء بأفعال المكلفين أو بالاقتضاء، ليشمل خطاب التكليف وخطاب الوضع. فهو المؤلف يقول إن أراد بتكليف المجنون وبتكليف الصبي بمعنى أنه يجب عليه ما يترتب على فعله من خطاب الوضع فهذا أمر مجمع عليه شرعا، وإن أراد أنه مكلف بخطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين فهذا مجمع على عدم تكليفه. وما معنى خطاب الوضع؟ هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو عزيمة أو رخصة أو صحة أو فسادا، هذا المقصود. فلو أن صبيا أو مجنونا أفسد مال الغير وجب الضمان من مال المجنون أو مال الصبي، لأن ذلك لم يترتب على الحل والحرمة والوجوب والاستحباب، إنما تعلق بسبب أن من أهلك شيئا وجب عليه، أن سبب الضمان هو وجود التلف، وأن سبب الدية هو
القتل، سواء كان قتل خطأ كما لو عمد الصبي قتل خطأ، فهذا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله. ثم ذكر قولا عن أحمد يدل على أن الصبي أن على أن المجنون إذا أفاق يقضي، ونسبها إلى حنبل عن أحمد. وأنتم تدرون وتعلمون أن رواية حنبل عن أحمد وإن كان ثقة في الجملة إلا أنه يتفرد عن أحمد بأقوال لم تعرف عن عامة أصحاب أحمد، أن حنبل يتفرد عن أحمد بأقوال لم يقلها عامة أصحاب أحمد، مما جعلت بعض أصحاب أحمد كالأثرم والخلال لا يقبلوا رواية حنبل، وبعضهم لم يقبل رواية حنبل مما تفرد به عن أحمد. وقد أشار إلى هذا المعنى أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة وفي مجموع الفتاوى، وتكلم في ذلك الإمام ابن رجب في فتح الباري، وتكلم الإمام ابن رجب في فتح الباري، وهذا يدل على أن هذه الرواية عن أحمد بعيدة، وهذا يدل على أن هذه الرواية عن أحمد بعيدة، ولهذا قال والمذهب خلاف ذلك. تفضل. وهؤلاء لا يعدون مخالفين للإجماع، لأن المقصود بالإجماع إجماع الفقهاء المتقدمين من المجتهدين، وأما ما يذكره بعض علماء الأصول ممن تأثر بعلم الكلام والنزعة المعتزلية الذين يقولون بأن العقل يشرع وأنه يوجب على الله كما أنه يوجب على المكلف، وإن لم يرد ثمة خطاب شرعي، فهؤلاء لهم حديث آخر، وإلا إن العلماء أجمعوا على أن الصبي والمجنون ليس عليهما تكليف، ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث عائشة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. تفضل.
بفهمه الخطاب ذكرها في الروضة، وعنه يكلف المراهق، اختار ذلك ابن عقيل في مناظراته، واختلف أصحابنا في سن التمييز، فالأكثر على أنه 7 سنين لتخييره بين أبويه، وقيل 6 اختاره في الرعاية، وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه 10، وقال في المطلع المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام. والصحيح في المذهب عدم تكليفه، وما ثبت من أحكام تكليفه فبدليل خارجي.
نعم، المؤلف هنا ذكر خلاف الأصحاب وخلاف أهل العلم في تكليف الصبي المميز، والصبي المميز سوف يذكر خلاف أهل العلم فيه، لكنه أراد أن يبين أن هل الصبي المميز يكلف أم لا. المشهور عن أحمد على أن الصبي المميز غير مكلف، بل إني أرى والله أعلم أن هذا قولا واحدا لأحمد أن الصبي المميز غير مكلف، بمعنى أنه لا يعاقب عليه يوم القيامة إن هو قصر أو ترك. وأحسب أن أحمد رحمه الله يبعد أن يرى تكليف المكلف. ثم إن أحمد ما نقل عنه من أمر الصبي بالصلاة والضرب عليه، وأمر الصبي المراهق بالصيام وتكليفه بذلك، إنما أراد الفعل والإلزام عليه لا أن يعاقب عليه يوم القيامة، إنما أراد الفعل وإلزامه بذلك لا أن يعاقب عليه يوم القيامة. والفرق بين الأمرين ظاهر. وعلى هذا فمن نقل عن أحمد أنه يرى تكليف المميز فلم ينقله عن أحمد بلفظه، إنما رأى رواية أنه يلزم الصبي بالصلاة والضرب عليه ففهم من ذلك تكليف المميز، أو بإلزامه بالصيام وهو لم يناهز الاحتلام بعد ففهم عن أحمد أنه يرى تكليف المميز. والفرق بين الأمرين ظاهر، فإن أحمد يبعد رضي الله عنه أن يلزم المكلف بالفعل ويعاقبه ويرى أنه يعاقب عليه في الآخرة، فهذا لم يقل أحمد، إنما أحمد رحمه الله أراد إيش؟ أراد أن الصبي المميز إذا أمر فإنه يجب على وليه أن يأمره بذلك، ويجب على وليه أن يأمره بالصلاة والصيام. ولهذا قال كانوا يضربون على الصيام عليها وهم أبناء عشر. وهذا أحسب أنه واضح إن شاء الله، وهذا إن شاء الله أنه واضح. وعلى هذا فرواية أنه يكلف المراهق وغيره ليست بجيدة. ثم إن المؤلف قال والصحيح عدم تكليفه، وما ثبت من أحكام تكليفه فبدليل خارجي. نحن نقول هنا حتى الدليل الخارجي إن كان المراد تكليفه بمعنى أنه يعاقب عليه في الآخرة بسبب التفريط والترك فهذا بعيد، بحديث من؟ بحديث علي وعائشة. وإن أريد أنه يلزم بالفعل ويعاقب عليه على الترك فهذا أمر واضح، بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. فهذا إلزام بالفعل لا تكليف به من قبل الشرع، ولكنه تكليف الأولياء أن يأمروا صبيانهم. وعلى هذا فهل نقول أن المميز يثبت تكليفه بدليل خارجي؟ نقول لا، قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حينما رأى الحسن بن علي يأكل من ثمرات الصدقة قال كخ كخ ارمي بها أما أرأيت أننا لا نأكل الصدقة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحسن بأمر لا يعاقب عليه لو فعله، ولكنه أراد إلزامه بترك الفعل المنهي عن آل البيت رحمة الله ورضي الله عن آل البيت. ثم قال المميز متى يكلف، والذي يظهر والله أعلم على أن الصبي المميز على أن الصبي المميز الذين قالوا إذا بلغ 7 سنين بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مروا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، والذين لم يحددوا ذلك بسن وهو مشهور وهو قول عند الحنابلة واختار النووي، وهو من يفهم الخطاب ويرد الجواب وأن ذلك لا ينضبط بسن، لكن نقول هو وإن لم ينضبط بسن فإنه لا يكون تحت الخامسة، فإنه لا يكون تحت الخامسة. ولو أمرناهم بالصلاة وهم أبناء 6 سنين، ولو أمرناهم بالطاعة عفوا، لو أمرناهم بالطاعة بفضل وهم أبناء 6 إذا كانوا يعقلون وميزون فلا حرج إن شاء الله، لكن الأمر الحقيقي هو بنص الحديث 7 سنين. قد تقول لماذا؟ أقول من المعلوم أن الصلاة هي من أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأمر به في 7 مع العلم أنه يأتريه ما يأتري كثير من الأشياء التي تميز بين الركوع والسجود والتسبيح والتكبير في غير مواطنها، مما يدل على أن أمره بالسابعة دليل على أن غيره من باب أولى أن يؤمر بالسابعة دونها، صح؟ فالصيام إمساك، فيقال أمسك من الفجر إلى غروب الشمس، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بالصيام إلا ما نقلته الربيع وربيع بنت معود، قالت وكنا نصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله تعالى ونجعل لهم اللعبة من العهد حتى الإفطار، يعني نجعل لهم اللعبة يتلحون بها حتى يؤذن للصلاة. طيب إذا تقرر هذا يقول المؤلف فلنتكلم عن مسائل تتعلق بالمميز. اقرأ.
إذا تقرر هذا فلنتكلم على مسائل تتعلق بالمميز، منها إذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها، وقلنا لا يجوز للرجل التطهر بما خلت به المرأة، فهل يجوز للرجل التطهر بما خلت به المميزة؟ حكى في الرعاية في المسألة احتمالين.
هذه المسألة مبنية ما هو المشهور من متأخر مذهب الحنابلة على أن الماء إذا خلت به امرأة لطهارة شرعية لرفع حدث، وأما إذا كانت تسجد وضوء فلا إشكال عندهم أنه لا بأس بالوضوء منه من قبل الرجل، لكن المرأة إذا خلت بماء لرفع حدث فلا يجوز لرجل أن يتوضأ منه، هذا مذهب الحنابلة، والخلاف معروف وتكلمنا فيه في شرحنا لكتاب الروح، والراجح هو خلاف ذلك وهو قول جمهور أهل العلم لما روى مسلم في صحيح من حديث ابن عباس أن ميمونة رضي الله عنه اغتسلت في جفلة ثم جاء فقالت يا رسول إني جنوب، قال إن الماء لا يجوز، وقد خلت به. إذا ثبت هذا فإن الحنابلة يرون أن المرأة إذا خلت بماء لرفع حدث فلا يسوغ لرجل أن يرفع حدثه به. قالوا إذا خلت به مميزة، هل الحكم إنما هو خاص بالمرأة البالغ أم المميزة؟ قالوا في ذلك روايتين، في ذلك عفوا، قالوا في ذلك روايتان لمن يقول به من الحنابلة، والذي يظهر والله أعلم أن قاعدة الحنابلة في ذلك أن العبرة بالمرأة هنا هي المرأة البالغ، البالغ كما قالوا في قطع الصلاة. تفضل.
قال رحمه الله ومنها إذا جامع أو جومع وكان مثله يطأ لزمه الغسل على المنصوص،
إلزام الغسل هنا ليس هو من باب إيش؟ خطاب التكليف، ولكن من باب خطاب الوضع. لماذا؟ لأن من أولج وجب عليه، أو من أنزل وجب عليه الغسل، ولو كان مكرها. ومن المعلوم أن المكره غير مكلف، فهذا شيء آخر، والله أعلم. ولهذا يقول العلماء: ولو وطئت الزوجة زوجها وهو نائم، هل يجب على الغسل؟ نعم، يجب على الغسل بالإجماع، وإن كان غير هنا نائم غير مكلف. ولو وطئ المجنون زوجته فإنه يكون، ثم أفاق بعد ذلك، فإنه يكون مجنب. وعلى هذا فقط، والله أعلم. صدق.
قال: وفيه وجه يستحب اختاره القاضي. الثالثة: ومنها وجوب الصلاة عليه، وظاهر المذهب أنها لا تجب عليه، وعنه تجب عليه، وعنه تجب على من بلغ 10، اختارها أبو بكر. وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت 9 تجب عليها، وعنه تجب على المراهق، اختارها أبو الحسن التميمي. قال أبو المعالي: ونقل عن أحمد في ابن 14 إذا ترك الصلاة قتل، وإذا أوجبنا الصلاة عليه، فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة أو يعم الجمعة وغيرها؟ في المسألة وجهان لأصحابنا، أصحهما لا تلزمه الجمعة وإن قلنا بتكليفه للصلاة. قال صاحب المحرر: هو كالإجماع للخبر. وإذا قلنا بعدم الوجوب عليه، فإنه يجب على وليه تعليمه الصلاة والطهارة وشروطهما، نص عليه أحمد خلافا لابن عقيل في مناظراته.
طيب، المؤلف رحمه الله ذكر وجوب الصلاة، وهذا كما قلت لك، إن من نقل عن أحمد أنه يرى وجوب تكليف المميز إنما نظر في إفتائه وإلزامه العمل. فرق بين إلزام الصبي بالعمل والفعل، وبين تكليفه به من قبل الشارع بأن يعاقب عليه في الآخر، وفرق بين الأمرين. ففرق بين الأمرين، والذي أحسب كما قلت أن أحمد ليس له رواية أخرى بأن الصبي غير مكلف، وإن أمر الصبي بالصيام وهو مميز، أو أمر الصبي بالصلاة وهو مميز. وأنتم ترون يا إخوان مثل هذا الكلام، ليس المقصود بالأصول الفقه هو أن تحفظ مسائل فقط، ولكن المقصود بأصول الفقه أن تميز بين بعض المسائل عن بعض، ويكون عندك درب على ذلك، فشيئا فشيئا، ودواليك دواليك، حتى تكسب هذه الملكة، حتى إيش؟ تكسب هذه الملكة. فطابع الورقة عبر الكمبيوتر لا بد له من تدريب اختبار، ولا لا؟ يكتب كتابة عشوائية حتى يتدرب على ذلك. كذلك طالب العلم لا بد أن يتدرب على بعض الأمثلة، ولماذا قيل بذلك، ولماذا قيل بذلك، حتى يكون عنده هذه الملكة، حتى يكون عنده إيش؟ هذه الملكة. والمؤلف هنا ذكر روايات ليس المقصود هو النظر فيها، بأكثر من أن نعلم أن بعض الفقهاء ينسبون عن العلماء، عن أصحاب المذاهب، أقوالا ليست هي عنهم صراحة، ولكنهم أخذوها من باب اللازم، أو من باب القياس، أو من فعله للشيء، أو من روايته للحديث. كم؟ 4. إن أصحاب المذاهب خاصة أصحاب أحمد ينسبون لأحمد الأقوال أحيانا إما يلا إما بروايته للحديث فيقول يبعد أن أحمد أنه يروي هذا الحديث ويخالفه، وهذا لا يلزم، لأني حينما أروي هذا الحديث ربما أرى ضعفه، ربما أرى أنه منسوخ، ربما أرى أنه مطلق، وما وغير ذلك من تأويلات. طيب، أو يأخذون بأقوال العالم بفعله للشيء، فأحيانا يفعل هذا الشيء فيظن أنه يرى في حين أنه ربما يرى أنه سنة فيترك خلافه. الثالث أنهم يقولون إن أحمد قال في المسألة كذا فتخريج وقياس على هذا المسألة إذن هو يرى هذا، وهذا لا يلزم. ومعلوم أن لازم المذهب ليس بمذهب. والرابع شلون؟ لا، اللوازم. أولا الثالث التخريجات، والرابع اللوازم. فلازم المذهب ليس بلازم. وقد أشار إلى نحو هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، طيب اقرأ. وأما الجمعة وغيره وغيرها فهذا كل الحكم واحد، إلا أنه ينبغي للأب إذا أمر ابنه بالصلاة مطلقا وهو ابن 7 سنين أن يأمر بالصلاة بصلاة الجمعة من باب أحرى. تفضل. ومنها
قال رحمه الله ومنها أذانه للبلغ هل يجزئ؟ في المسألة روايتان التي نصرها القاضي الصحة، وعدم الصحة علله طائفة من الأصحاب بأن الأذان فرض كفاية وفعل الصبي نفل، وعلله صاحب المغني والمحرر بأنه لا يقبل خبره، وذكره جماعة في أصول الفقه. وقال أبو العباس ويتخرج في أذانه روايتان كشهادته وولايته. وقال أما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه. قال ومن الأصحاب من أطلق الخلاف لأن أحمد قال في رواية حنبل لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راح. وقال في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجب. قال والأشبه أن الأذان الذي قال والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في مواقيت العبادات. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك فهذا فيه روايتان والصحيح جوابه.
إلا يدرك هذا قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله حينما ذكر الخلاف في صحة أذان الصبي، ففرق رحمه الله بين أذان الصبي الذي كأذان غيره من المستحبات، وبين أذان الصبي الذي يرفع الوجوب عن هذا البلد. فقال إن أذان الصبي إن كان لي إثبات المستحب حيث أن التكليف قد رفع وأن الفرضية قد أزيلت بآذان غيره من المكلفين فهذا حسن وينفع أذان. وأما أن يؤذن هو عن البلد ليرفع عنهم فرض التكليف فهذا لا يسقط ولا لا يسقط الفرض قولا واحدا ولا يعتمد عليه في الأوقات. فلو أن جماعة عندهم مسجد واحد قام صبي فأذن فلا يسوغ لهم إيش أن يفطروا بأذانه إلا إذا سمعوا مسجدا آخر أو علموا دخول الوقت أو خروجه. وأما أن يعتمدوا بقول المؤذن الصبي الذي لم يؤذن قبله فهذا لا يعتمد عليه كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وهذا هو الراجح والله أعلم. وهذا مبني على أن الأذان فرض كفاية على الرجال المقيمين.
تفضل. قال رحمه الله: ومنها عورة الفرة المراهقة. قال بعض أصحابنا: المميزة كالأمة. نقل أبو طالب في شعر: وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض. وقال أبو المعالي: هي بعد التسع، والصبي بعد العشر كالبالغ. ثم ذكر عن أصحابنا: إلا في كشف الرأس وقبلهما وبعد السبع الفرجان.
من المعلوم أن مشهور مذهب الحنابلة أن ما كان دون السبع فعورة الصبي والصبية الفرجان، يعني لا بأس بإخراج الفخذ. والذي يظهر والله أعلم أن الصبي عورته قبل السبع الفرجان، وأما البنت فينبغي أن تستر، فينبغي أن تستر. وإن كان مثلها لا يشتهى وهي بنت سنتين أو ثلاث فهذا الخطب يسير، وأما بنت سبع أو بنت ست فهذا لا يجوز أن تكون عورتها الفرجان. ومعنى لا يجوز يعني لا يجوز لوليها أن يخرجها بهذا. وأما المراهقة فإن الذي يظهر والله أعلم على أن عورتها عورة المحارم كالبنت لأخيها أو للبنت لأبيها والأخت لأخيها، وكذلك البنت المراهقة فهذه عورتها. إذا كانت بنت تسع فما دون، وأما ما زاد عن التسع فينبغي أن تستر إلا في الأشياء المتسامح فيها كالشعر ونحوه، وإن كان الأفضل أن تكون تعامل معاملة الكبيرة إلا في الوجه إذا كانت بنت تسع فما قبل البلوغ، إذا كانت بنت تسع قبل البلوغ وتعامل معاملة الكبيرة ما عدا الوجه والكفين، لقول عائشة رضي الله عنها: إن الجارية إذا بلغت تسع، إن المرأة إذا بلغت تسع فهي جارية. وهذا المسألة مبنية على أن هل المميز له حكم يخالف البالغ؟ عند الحنابلة ذكروا هذا، ومخالفة هنا من حيث الأمر به أو من حيث الأمر به لا من حيث أنه يعاقب عليه، والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: ومنها وجوب الصوم عليه، والمذهب لا يجب عليه حتى يبلغ. وعن أحمد رواية: يجب عليه إن أطاقه، اختارها أبو بكر وابن أبي موسى، وحتى ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره لخبر مرسل. وعنه يلزم من بلغ عشرا وأطاقه. وإن قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه ضربه عليه ليعتاده، ذكره جماعة. قال صاحب المحرر وغيره: لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة. قال: هو ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان. رواه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الصيام باب متى يؤمر الصبي بالصيام.
هذا حديث ضعيف ولا يؤبه به كما هو معلوم، على كل حال هذه المسألة ذكرناها وقلنا أن أحمد رحمه الله حينما أمر الصبي بالصيام وهو ابن عشر أو هو مراهق أو يطيقه إنما هو من باب إلزام الولي له بالصيام لا من باب أنه مكلف، والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: ومنها إكرامه بإذن وليه صحيح، وبغير إذنه لا يصح، اختاره الأكثر. ولنا قول واختاره أبو البركات أنه يصح كصلاته وصومه، فعلى هذا يحلله الولي منه إن رآه ضررا في الأصح كالعدل. تنبيه: وإذا لم يوجب عليه العبادة فما فعله فإنه يثاب عليه وثوابه له. ذكره الشيخ أبو محمد في موضع والإمام أبو العباس، وكذا قال ابن عقيل في فنونه في أوائل المجلد 19. وعندي أنه يثاب على طاعات بدنه وما يخرج من العبادات المالية من ماله. قال ابن هبيرة في الحج: معنى قولهم يصح منه أي يكتب له. قال: وكذا أعمال الجسد كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه. وعلل ابن عقيل في الجنائز تقديم النساء على السرجان بالتكليف ففضلهن بالثواب، والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب. وطريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرفه ثوابه لوالديه. ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعة إن حسنات الصبي لوالديه أو أحدهما. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات.
هنا إحرام الصبي، الراجح والله أعلم كما هو معلوم عند الحنابلة أن إحرام الصبي المميز يحرم ولا يحرم عن الولي، لكن هل يحرم بإذن وليه أم لا؟ أما الصبي غير المميز فإن الذي يحرم عنه من؟ الولي. فالولي يقول لبيك عمرة، يقصد عنه عن نفسه، ثم يقول لبيك عمرة عن ابن الصغير. أما أن يحرم الصبي المميز والمراهق من غير إذن وليه هل له ذلك أم لا؟ قالوا إن لوليه أن يمنعه، وهذا مبني على أن إتمام الحج والعمرة في حق الصبي المميز لا يلزم إن لم يستأذن وليه. وهذا وجيه والله أعلم، وهذا الأمر وجيه والله أعلم، فيكون عدم الإذن أو منع الولي من الإتمام إذا كان يضره من باب الإحصار، ولكنه لا يجب على الصبي ما يجب على الكبير من الهدي ونحو ذلك. ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا أن الصبي المميز لو فعل محظورا من محظورات الإحرام فهل يجب عليه الفدية؟ الجمهور قالوا يجب عليه الفدية من ماله إن كان تلفا، وإلا من مال وليه إن كان هو الذي أمر بذلك. واضح الآن؟ الجمهور يرون أن الصبي إن أتلف شيئا فمن ماله مثل الصيد وحلق الشعر ونبس وتقليم الأظفار عند قول من بعضهم، وإن كان من غير تلف فهو من مال وليه الذي أذنه بذلك. والراجح هو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد على أن الصبي يؤمر أو يأمره وليه بألا يفعل محظورا من محظورات الإحرام، ولكنه لو فعل فليس فيه شيء، لأن الراجح والله أعلم أن الفعل والعقوبة ليست من باب خطاب التكليف، لأن محظورات الإحرام لابد فيها من العلم، ولو كانت منتفي العلم فيها لكان من باب خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. فالراجح أن محظورات الحرام والفدية فيها إنما هي من باب خطاب التكليف. وأما جزاء الصيد فإن الراجح والله أعلم أنه من قتل أو منكم متعمدا والصبي عمده خطأ خلاف الجمهور. وعلى هذا فالراجح أن الصبي لا يلزم بشيء إن فعل محظورا من محظورات الإحرام. الله أعلم. طيب، وأما هل يثاب؟ فالراجح أنه إذا صح حجه أثيب على ذلك، إذا صح حجه أثيب على ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن ابن عباس عندما رفعت إليه امرأة صبي، حينما رفعت امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر. وهذا هو الراجح، أن الولي حينما يأمر صبيه بالعبادة فإنه يؤجر على ذلك، ويؤجر الصبي أيضا، ويؤجر الصبي أيضا. فأجر الصبي لفعله وأجر الولي لأمره. طيب، ذكر حديث موضوع لكن المعلق قال لم أجده في الموضوعات ولا في العلل المتناهية، كما أني لم أجده أيضا في مسند الإمام أنس من مسند الإمام أحمد. والفقهاء رحمهم الله يتساهلون في الأحاديث ونسبتها، لأنهم ينقل بعضهم بعضا، ويوجد عندنا الآن في البحث في البحوث المبالغة في عدم النقل من عالم إلا بالعزو، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا مما يتسامح فيه إذا كانت لا بأس به. فالمؤلف هنا ذكر عندما قال وعندي أنه يثاب على طاعات بدنه وما يخرج من عبادة المالية، هذا نص ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع. فالخطب يسير، وقد نقل ابن القيم رحمه الله كلاما كثيرا في المغني أو من المغني في الطرق الحكمية وغير ذلك من كتبه، ولا يبأس بذلك شريطة أن لا ينسبه إلى نفسه بمعنى يقول أنا الذي قلته وليس كذلك، أو أن يستل بحثا من البحوث ما ينسبه نفسه، فهذا من المتشبع بما لم يعطى والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. يعني نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.